قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إذا الليل أرخى علي السجود دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام في كل مكان، مشمع شاهدي قناة الراية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة بفضل الله عز وجل من برنامج حقوق وواجبات. ما زلنا إخواني وأحبابي نتناول الأسرة من كل الجوانب بفضل الله جل وعلا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وإن جاز التعبير ما زلنا نغوص في أعماقها ونبحر معها بفضل الله تبارك وتعالى، أملا وطمعا أن نرسم البسمة على شفاه الأبناء والبنات، أن نعيد الحياة الهادئة المستقرة للأزواج والأزواج والزوجات، كذلك الآباء والأمهات. هذا ما أردناه أيها الأحباب. اتفقنا إخواني وأخواتي في الحلقات الماضية أن يكون معنا ورقة وقلم. لماذا؟ ربما ندون شيئا بسيطا ينفعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في الحلقة التي مضت ختمنا الحلقة بأنه قد يحدث الخلاف في داخل الأسرة، هذا وارد، بل في الحقيقة الخلاف أمر صحي، يعني ليس هناك ما يزعج، لأن العقول متفاوتة والمصالح متشابكة، وكل إنسان منا حريص على أن يحقق نفعه وأن يحقق صالحه. ولكن هل إذا اختلفنا إخواني نصير أعداء؟ اختلف الزوج مع الزوجة نصير أعداء؟ اختلف الشاب مع أخيه أو مع أخته تكون خصومة وقطيعة، كما هو الحال للأسف الشديد في واقعنا المعاصر اليوم؟ الحقيقة نجد الزوجة على يقين ومتأكدة أنها صاحبة حق، وأن الزوج رجل مفتري ورجل متسلط ومتجبر ولا يعرف الله، والزوج نفس الشعور، يجد وعلى يقين وأكيد أن الزوجة متسلطة وأنها لا تريد الحق ولا تعرف الله جل وعلا، وأنه صاحب حق. كذلك الشاب مع أخيه يرى في نفسه أنه صاحب حق، وكذلك الفتاة مع أختها. هنا ألفت نظر الجميع، من الذي يحدد إذا كنت على حق أم على باطل؟ بالتأكيد كل واحد فينا، رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، يريد أن يكون صاحب حق. لا يريد أي إنسان منا بالمرة أنه يكون مخطئ أبدا، لكن دائما وأبدا يرى في نفسه أنه الرجل الأوحد وأنها الفتاة العاقلة النيرة الزكية، الناس كلهم لا يفهمون. هذا خطأ، لأن كل الناس يريدون هذا، لكن من الذي يحدد إذا كنت مخطئ أيها الزوج أم كنت مخطئة؟ من الذي يحدد إذا كان الحق في جانبك أم ضدك؟ لا أنت ولا هي، هذا أمر متفق عليه، ما ينفعش أنت اللي تحدد ولا هي كمان. اتفقنا في حلقات ماضية أن يكون لنا مرجعية، وهذه المرجعية متمثلة عندنا في القرآن والسنة، يعني إذا حدث أي خلاف هناك حقوق وهناك واجبات، يعني أنت كزوج بتستمتع بشوية حقوق، في مجموعة من الحقوق وعليك مجموعة التزامات، وانت أيتها الزوجة الكريمة فاضلة لك حقوق وعليك واجبات. أنا نصحتي لله سبحانه وتعالى للسادة الرجال الأزواج وكذلك الأخوات الفضليات الزوجات، كذلك بناتنا شبابنا، قبل أن نطلب ما لنا علينا أن نؤدي ما علينا. للأسف الشديد نحن نريد أن نأخذ، تعودنا على الأنانية السلبية، دائما أو دائما نريد أن نأخذ لا نريد أن نعطي. هذه مشكلة، هذه الأنانية قتلتنا ضيعتنا. لذلك أنا أنصحك أيها الزوج قبل أن تطلب حقوقها التي عند الزوجة أعطها حقها وأدي كل ما عليه من واجبات، تلقائيا ستستمتع بما لك من حقوق إن شاء الله عز وجل. أنت كذلك أختي الكريمة بارك الله فيك، قبل أن تطلبي ما لك عند الزوج أدي ما عليك. وأنت أيها الفتى قبل أن تطالب أخاك بما لك عنده أدي ما له عندك. وأنت كذلك أيتها الفتاة عليك أن تؤدي قبل أن تطلبي. لو أن كل واحد فينا في المجتمع أدى ما عليه قبل أن يطلب ما له لاستقامت الحياة وعادت إلى البساطة إلى الهدوء، وعادت السعادة مرة ثانية إلى بيوتنا، السعادة المفقودة، السعادة التي يبحث عنها الكثير من إخواننا وللأسف لم يوفق إليها لأنها بعيدة عن منهج الله. اتفقنا إخواني وأخواتي أن لنا مرجعية، ما رأيكم نبدأ اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مع الأزواج، يعني الزوج والزوجة، والحلقات حطول إن شاء الله، نبين ما لك من حقوق أيها الزوج وما عليك من واجبات، وانت كمان نبين لك حقوقك وإيه الواجب اللي عليك عشان مش تنسي، لأن دايما بننسى اللي علينا ونطلب اللي لينا. لا، احنا مش عايزين نطلب اللي لينا قبل ما نأدي اللي علينا. لو قدرنا ننجح في الجزئية دي ان احنا شوية نأدي اللي علينا ثم نطلب ما لنا، بعد ذلك تستقيم الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل ما ابدأ مع، انا هنبدأ ان شاء الله حلقتنا مع الاخوات الفضليات الزوجات الكريمات، نبين ايه اللي ليها وايه اللي عليها، ايه الحق اللي ليك عند زوجك وايه الواجب اللي عليك، لان خلي بالنا ان الحقوق اللي ليكي هتنعكس وتبقى واجبات، يعني له حقوق وعليه واجبات ولك انت حقوق وعليك واجبات. قبل ما ننطلق ان شاء الله سبحانه وتعالى مع الحقوق والواجبات اللي لكل طرف، انا عايز القلب يرق، انا عايز يبقى عندك الاستعداد انك فعلا تسمعي وتصلحي، انا عايز يبقى عندك استعداد كزوج انك ما تركبش دماغك وما تمشيش ورا هواك. لا، انا عايزك الله يبارك فيك لما تسمع في جزئيه انك غلطان صحح على طول وتبين حالك وتعتذر، ومش حرج وليس فيه عيب ولا خطا ان انا اقدم اعتذاري لمن اخطات في حقه من الرجال او النساء، زوجه كانت او ابن او بنت او جار او زميل في العمل اي من كان. الاعتراف بالحق فضيله، من هنا نحن لا نريد أن تحكمنا الأهواء أو تقودنا الشهوات أو الرغبات. إذا قادتنا الأهواء والشهوات والرغبات حينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سلم يا رب. انتبهي أيتها الفاضلة الكريمة، الدنيا لا تدوم، كل ما فيها إلى زوال، لا يبقى إلا وجه الملك العلام. وأنت كذلك أخي الكريم خف الله واتق الله عز وجل، تعالوا بنا لله سبحانه نبدأ مع أولى الحقوق، حق الزوجة أو حقوق الزوجة إجمالا على زوجها. وحنبدأ بيك لأن أنا مصر إن المرأة داخل البيت هي الأساس، هي المجتمع كله، لا كما يقولون نصف المجتمع. الذي يقول نصف المجتمع مخطئ، إذا كانت هي نصف المجتمع فهي تلد النصف الآخر، إذن المرأة هي المجتمع كاملا. اتفقنا إن لك دور كبير في سعادة البيت أو تعاسة شقاء البيت. اتفقنا في الحلقات الماضية إن لك دور رائع في تثبيت الزوج أو زعزعة أمنه واستقراره. ونحن نريدك بالله عليك أن تسمعي وتعي. لا مجرد أختي الكريمة بارك الله فيك أن نقول كلام نتأثر به ربما لوقت الحلقة أو حلقات أو ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وبعد ذلك ننسى ما علينا. لا، نحن لا نريد كذلك. كفاية بقى، كفاية خطأ، كفاية الهم اللي عاشوا الأولاد. بالله عليك كفاية النكد اللي سيطر على البيت والزوج. وانت كمان تعبتي من كثرة المشاكل اللي عندك، علشان كده هذكرك تاني وتالت ورابع طول ما بلتقي بيكي وبيه وبالجميع ان السعادة احنا اللي بنحرم نفسينا منها بعقولنا بأفكارنا، لان فكرنا مش سوي. ممكن هتزعلي مني شوية لكن معلش، لكن ينبغي ان ننتبه احنا اللي بنحرم نفسينا السعادة بفكرنا وعقولنا. لا، تعالوا نشيل كل الأحكام المسبقة اللي عندنا، وبلاش نتعصب، وبلاش ان احنا الله يرضى عنا وعنك نمسك في كل حاجة ونقف ونقول هي دي لي، لا انا اللي عندي الحق. وللأسف ما بنلاقيش اللي بيردنا، لا نجد من يقول لنا من اهلينا وذوينا من اب وام واخ ان ده حرام، لا يا بنتي هذا ليس من حقك، لانه ربوك على الانانية من البداية، ولد كان او بنت، ودي كارثة. فينبغي ان احنا نفوق شوية من الغفلة اللي طالت. احنا عندنا بالنسبة للحقوق اللي للزوجة عند الزوج، احنا كل الكلام ده بنعمله ليه؟ احنا عايزين نمنع الخلاف من الاصل. احنا مش عايزين نقعد يبقى حياتنا كلها شقاق ونزاع وتخبيط وخناقات وضرب وصويت ومحاكم واقسام. ايه الحكاية؟ مش هينفع ولا هتستقيم حياة بالطريقة دي. علشان كده بنقول حقوق وواجبات. خلي بالك هنقسم الحقوق ليكي الى نوعين، او بمعنى ادق جزء بيبدأ من لحظة العقد عليكي وقبل الانتقال الى بيت الزوجية، والجزء الثاني بعد ما تدخلي بيت الزوجية او عش الزوجية انجاز التعبير. يعني يعني ببساطة عندنا حقوق أدبية وعندنا حقوق مالية. نمسك الجزء الأولاني اللي يكون من لحظة العقد، لأن قبل العقد فترة الخطبة ليس لك أي حقوق وليس له أي التزامات، لأن الخطبة ما هي إلا مجرد وعد بالزواج، لا ترتب أي حقوق لكلا الطرفين. جيد. طيب احنا عندنا حقوق مادية. الحقوق المادية هذه انت بتستمتعي بها، انا حسلط الضوء عليها ببساطة لان عندنا مفاهيم مغلوطة كتير جدا، وكثيرا ما ينشأ الخلاف بسبب. سبحان الله، احنا ديننا دين راقي رائع، لا يترك شيء للصدفة ابدا. يعني تخيلوا معايا المشهد الطيب الرائع، احد الصحابة الاجلاء سيدنا ابو هريرة يقول لو تاه مني عقال مسبحة، العقال معروف، لوجدته في كتاب الله. قالوا كيف؟ قال اقرأوا قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمر واضح. طيب احنا عندنا حقوق مادية متمثلة في المهر ومتمثلة في النفقة. لا احنا نعزلهم شوية، لان المهر ده بيثور حواليه خلاف كبير، وعادات وتقاليد موجودة في ديار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليس لها أصل. الناس شرعوا لأنفسهم وارتضوا عرفا ربما لم يكن له وزن ولا قيمة. وإحنا دايما بنقول لإخواننا ورجالنا وبناتنا وأبائنا وأمهاتنا العرف نحترمه إذا وافق الشرع، وإذا خالف الشرع لا قيمة له، لا قيمة له. دائما وأبدا يكون دبر الأذن وتحت القدم، ملوش قيمة ولا وزن. طيب تعالوا قول لنا الأول المهر يطلع إيه؟ المهر أيوة، هو المهر ده مقابل الزواج؟ لا، نوقف شوية نشوف المهر الأول. المهر في الحقيقة هو هدية تكريم المرأة. يعني الإسلام بينظر للمهر على إنه هدية التكريم بالنسبة للمرأة. وهو كما عرفه الفقهاء وما تعطاه الزوجة من مال أو منفعة بسبب الزواج. ده بنسميه مهر. ما تعطاه، أنا عايز ننتبه شويتين لأن ده هيرد على معظم الخلافات القاتلة اللي بتوصل للمحاكم وما بتمش الزواج وبسبب المهر. هو ما تعطاه الزوجة من مال، نعم، أو منفعة بسبب الزواج. تجبت الكلام ده منين؟ أقول لك ببساطة شديد، تعالوا معايا نشوف. قبل ما أقول لك جبناه منين، لازم السادة الرجال ينتبهوا لقضية في المهر خطيرة جدا. المهر ده مش تفضل من حضرتك، ها؟ المهر ده مش فضل منك، المهر ده مش تكرم، المهر ده الله يرضى عنه وعنك انت مش بتقدمه صدقة، لا، المهر ده واجب في عنقك، دين يجب أن تؤديه. لا تاني، المهر يا حبيب قلبي واجب على الزوج أن يؤديه لمن أراد أن يتزوجها. يعني إيه؟ يعني حضرتك زي ما قلت لك من شوية، أنت ما بتديش حاجة كده صدقة. لا يا حبيب قلبي، اقرأ معي قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تعرف يعني ايه؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية حددها الله. الله أكبر. لا لا تاني، يعني أنا لسه أنا ما زلت مصر أذكرك إن الصداق اللي هو المهر يعني مش فضل منك، إنما هو واجب لازم الزوجة تاخده. وحنبين دلوقتي لأن احنا عندنا الوضع غير كده خالص، احنا نادرا قليلا ما تأخذ المرأة في يدها مهر، لأن العرف عندنا غير كده، بيختلف في بعض بلاد المسلمين والبلاد بتختلف تقاليدها وعاداتها. يعني بنجد في بعض البلدان يروحوا واخدين مثلا رايحين لأبو الفتاة أو الزوجة، والله المهر بتاعها مثلا 30,000 مثلا، خد 30,000 واحنا مناش أي قصة ولا علاقة، جهز بقى حضرتك كل لوازم البيت. ده بيحصل، وفي بعض البلدان يروح يدفع مهر مبلغ من المال أبوها ياخده لنفسه ويتكل على الله، برضو ده مش مهر. ولا اللي حضراتكم قدمتوه الأولاني برضو مهر. الله. وفي بعض البلدان أو بعض الأقطار نلاقي العملية فيها مؤخر ومقدم. الأصل في المهر يا سادة يا أفاضل إن المرأة تقبضه في يدها قبل الدخول به، قبل الدخول بها أو عليه. يعني اتفقت على 1,000 على 2 على 10 على 1,000,000 على أقل على أكثر، بتاخده كامل في إيدها. وحضرتك كزوج بتأسس البيت من الإبرة للصاروخ، وهي تدخل البيت بشنطة هدومها حقيبة الملابس بتاعتها وفقط. هو ده المهر. طبعا معظمنا ما بيعملش كده، وأنا هفصل الكلام اللي قلته ده علشان ما يحصلش بلبلة عند إخواننا. يعني المهر واجب شرعي، نعم، وربنا قال لك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية ابتدأ من الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول فآتوهن أجورهن فريضة. خلاص، لا ده لسه هنجيب مشهد من عند النبي، لازم نجيب لقطة من السنة عشان نشوف احنا فيه وماشيين ازاي، الله يرضى عنه عنه. بس اللي عايزها مسميه في أذنك مرة ثانية، المهر دين في رقبتك، وحبينه لك في الحلقة أو الحلقة القادمة على قدر المتسع الوقت إن شاء الله سبحانه وتعالى. لما نيجي لسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم هنشوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه خطب امرأة فذهب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث صحيح، يقول ابن عوف تزوجت امرأة فقال النبي ما أصدقتها. انت اديتها ايه؟ ده المهر. ما أصدقتها، الصداق والمهر يا اخوان، الصداق والمهر الاثنين ايه يعني، بنسميها مرادفات لمعنى واحد، وده من جمال اللغة العربية، بتجد وده لا تجده الا في اللغة العربية. يعني لا تجده في أي لغة أخرى على وجه الأرض. هذه مرادفتها ثرية غنية ما شاء الله، تعجز أي لغة في العالم عن مسايرة أو مجارات اللغة العربية أبدا. فدي مرادفات لمعنى واحد هو حق المرأة اللي بتاخده بسبب الزواج أو النكاح. النبي سأل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما أصدقتها، تديتها إيه نراها إيه، فقال وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشام. نقول الحديث الثاني، احنا شفنا القرآن قال لنا ايه، وآتوا النساء صدقاتهن نحل، جميل دوم حقوق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف في الحديث الصحيح قال تزوجت امرأة، النبي سأله ما أصدقتها اديتها ايه مهرها كام، فقال يا رسول الله وزن نواة من ذهب. عارفين النواة؟ ده موضوع طول شرح. النهاردة المهور في بعض البلدان مش عايز اقول لك رعب، انا لا ابالغ وهتكلم عنها في مغالاة المهور اللي زادت عنوسة الشباب والبنات في ديار المسلمين. يعني انا مش عايز بس يعني اخرج الاول من هنا الجزء اللي احنا معانا ده، لان انا هحسبها لك حساب عقلي لكل شاب قادم على الزواج، علشان بس نرد على الاسر اللي يقول لك اولادنا زي الفل وبناتنا ما شاء الله، ومع ذلك يجي ويمشي لان الالتزامات اللي عليه هو مش قدها فبيهرب واحنا السبب. سيدنا النبي بيقول لعبد الرحمن بن عوف ما اصدقتها، قال له وزن نواه من ذهب، النبي قال له ايه بارك الله لك اولم ولو بشام، يعني اعمل كده طعام وادعي الناس اليه. ودي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليمة العرس، وليمة العرس، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي النبي مع الصحابة. يبقى أولم ولو بشام، صلى الله عليك حبيبي يا رسول الله. ده مش بس كده، المهر خلي بالك قد يكون مال وقد يكون منفعة، بس منفعة ايه؟ يمكن تسلمها مش واحد يقولها انا هتزوجك على الحمام اللي طاير ده او على السمك اللي في البحر، ما ينفعش. ده منفعة يكون مقدور على تسليم. احنا هنجيب حديث الله يصلح حالنا وحالك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليه في قصة المرأة اللي وهبت نفسها للنبي. لا لا نركز شوية، انا نفسي السادة الاباء والامهات اللي بيغالوا في المهور قبل ما نتكلم عن المغالاة في المهور يتأملوا الحديث اللي معايا ده واللي هنقوله دلوقتي، محتاجينه كلنا والله، لان المهور عندنا او بمعنى دق الزواج عندنا بقى معضلة، بقى مشكلة اي شاب النهاردة. صلى الله العفو والعافية. ليه؟ هقول لك انا بصراحة مش قلت الكلام فرض نفسه وحيجيب رجلية لازم نيجي، مش لا مفرض. ليه بقت معضلة؟ سألوا القطاع الكبير من شباب تهرب من الزواج ليه؟ هو عايز يتجوز من الصبح، عايز يتجوز وعنده 17 سنة، ما يقولكش لا، لكن الالتزامات اللي عليه مش سهلة. ده أنا هفترض بعملية حسابية بسيطة جدا ومش معقدة ولا حاجة، الشاب ده قاعد يتعلم كم سنة؟ ده موجود في بعض أقطار، موجود في بعض البلاد الإسلامية، أيوة موجود وواقع. بعض البلدان مفيش مشاكل بالنسبة لهم، وإن كانت عندهم الماديات عالية جدا برضو المهور عالية جدا وبتعمل مشكلة بالنسبة لهم. لكن احنا هنتكلم على بعض الأقطار اللي يعني إمكانياتها محدودة. فنبص نلاقي الشاب كم سنة قاعد في التعليم، نحسبها نحسب، تعالوا كده ابتدائي 6 سنين ومعهم 3 في الإعدادي يبقى 9، ومعهم كمان 3 ثانوي بين كام؟ 12 سنة، جامعة 4 سنين 16 سنة. ده لو هياخد الايه السنين كده ما شاء الله مفيش لا كحك ولا بسكوت ولا ايه اللي يعني يسقط سنة يسقط له سنتين في كل مرحلة، لا احنا هنفترض انه ماشي ما شاء الله جميل 16 سنة. بعد ما تخرج راح فين؟ ما بلاش مصيره الشارع. ده مش تعقيد لشباب، ده انا اقرأ لك ارض الواقع في فكر معظم شبابنا اليوم. هيقعد في الشارع، صعب انه يبحث ويقعد عشان لا ده انا هنفترض ممكن يقعد 10 سنين من غير شغل، لا ده انا هفترض معاك انه تخرج يشتغل تاني يوم، وده مستحيل الا من رحم ربي. اللي هو بقى وسط معرفة، أي من كان أبوه مثلا رجل أعمال عنده تجارة يخلص شغله ينزل، لأنه أصلا بيشتغل معاه هو في الدراسة. لا، نتكلم عن القطاع، القاعدة العريضة، الله يصلح حالنا وحالك، بتكون النتيجة إيه؟ سبحانك يا الله. أنا هفترض معاك هيتخرج يشتغل تاني يوم، ياخد مرتب كام؟ هحسبها لك 200 جنيه، ده كتير كمان. لا أنا هخليه 200 جنيه. أنا هفترض فيه مش هياكل ولا هيشرب، هيربط الحزام على بطنه، مش هياكل حاجة خالص، هياخد ال 200 جنيه حوش، ياكل تراب، ياكل زلط، مش هياكل. ولا هيلبس ولا له علاقة بالمرتب ده خالص. ال 200 جنيه دول في السنة يعملوا كام؟ 2000 جنيه؟ 2400؟ خليهم 2500 ان شاء الله، عم هتحوش 3000. جميل، ده كل اللي حوشه في السنه 3000، ما كلش ما شربش ما لبسش ما فيش سكن. جميل، عايز شقه بكام؟ ده انا بتكلم لك على بعض الاقطار اللي هي يعني الماديات فيها على قدها محدوده متوسطه. عايز شقه بكام؟ 50000 100000. طب وعايز شبكه بكام؟ انا مش عايز احسبها لك، 10000. وعايز عفش بكام؟ يعني هيخش له بسم الله ما شاء الله في قد ايه بقى؟ في 150 200 الف جنيه. ده الناس البسيطه. جميل، المبلغ ده في بعض الاقطار ما فيش فيه مشاكل. الراجل اللي حوش 3000 ده في السنه يجمع ال 100 الف دول في كام سنه؟ عايز له كام سنه؟ 20 سنه؟ 30 سنه؟ عايز له حوالي 35 سنة. 35 سنة هو متخرج إن شاء الله، عنده كم سنة؟ عنده 20 سنة، وكمان 30 سنة بقوا 50 سنة، يعني على ما يجي يتجوز يخرج من الخدمة مبكرا، ما يصلحش للزواج، ما ينفعش، يتكهن يعني. عرفتوا ليه العنوسة انتشرت في مجتمعات المسلمين؟ عشان احنا السبب. علشان كده أنا عايزك كأب وكأم نشوف الكلام ده كويس. المرأة التي جاءت من حديث سهل بن سعد الساعدي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسه، تقول النبي إيه؟ جوزني. المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، أعرض النبي عنها، مش عايز، فجلست. أحد الناس جالس فقال: إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، يعني لو انت هتتجوزها أنا على استعداد أتجوزها. النبي سأل سؤال: وما معك؟ معك إيه؟ إيه المهر اللي هتقدمه ليها الله يرضى عنا وعنك؟ هل عندك شيء؟ فسكت الرجل وقال: لا والله يا رسول الله ما عندي شيء، فقير. أنا متخيل ونتأمل لو إنسان جاي متقدم لبنتك وسألته: يا ابني معك إيه؟ هتجيب لها مهر إيه؟ وقال لك: يا عمي أنا رجل فقير ولا أملك المال، هل ستزوجه بنتك؟ أنا متأكد لو ده نزل من البلكونة سليم يبقى كرم من الله، هيتكسر. ليه؟ يعني يا ابني اللي مش معاه ما يلزموش. طب يا ابني لما تكون نفسك وبقى تعال، ده لما يبقى إنسان حليم وكريم، ده غير الدرس الأخلاقي بقى اللي هياخده، إزاي يفكر إنه يدخل بيت الناس من غير ما يكون مستعد. جميل، الراجل بيسأل النبي: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فالتمس، ربما تجد عندهم شيء. يعني يا ابني روح لإعمامك وأخوالك وجيران، يمكن أهلك يجمعوا لك أي شيء. فذهب الرجل ثم رجع وقال: والله ما عندنا شيء يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، والله ما وجدت شيئا يا رسول الله. ولا يبقى هو ما عندوش اصلا ولا عند اهله اي شيء. النبي قال له ايه؟ قال له: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. خاتم، يا الله، اذهب انظر ولو خاتم من حديد. قال له حاضر. فذهب الرجل يبحث عن خاتم من حديد، فرجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد. مش ليه؟ فيش ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم من حديد. فماذا يفعل الرجل؟ قال: ولكن يا رسول الله معي إزاري الذي على جسدي، الجلباب اللي أنا لابسه دوت، هو ده اللي عندي، ده اللي أملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإذاك؟ هتعمل به إيه؟ إن أنت لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن هي لبسته لم يكن عليك منه شيء. يعني لو أنت لبسه هي مش هتستفيد به، ولو هي لبسها فمش هينفع. فما معك من القرآن؟ فقال: سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال النبي: اذهب فقد زوجتك على ما معك من القرآن. صلى الله عليك يا رسول الله. أحلى المهور والله. لما نقف قدام النص النبوي الراقي الرائع الجميل والبساطة ما شاء الله، وإحنا هنجيب من السنة القولية والعملية مشاهد تبين الكلام ده، إن النبي ما كانش يقول كلام بس، لا، كان بيلتزم في نفسه وفي أولاده في بناته، ولذلك هنشوف هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب منك إنك تقف قدام النص وتتأمل، علشان نخفف على شبابنا وعلى ولادنا، علشان العنوسة نقضى عليها، علشان البيوت تبقى سعيدة. عارف ليه؟ لأن هم كبير داخل البيوت. البنت النهاردة لما يطول يعني فترة الجلوس في البيت ما لم يتقدم أحد، عدت 30 سنة إيه؟ حسب آخر إحصائية معتمدة في بعض بلدان المسلمين، مش عايز أقول لك 45 سنة، صادقني ذلك، ليست حالات فردية، عشرات بل مئات. الأب والأم شيء طبيعي وفي ضيق، في هم، في غم، في كر. أي أب أي أم في الدنيا عايزة بنتها تبقى فرحانة ولها بيت، وأي أب كذلك. علشان كده عايزين السعادة ترجع للبيت مرة تانية. بلاش نصعب على نفسين، إحنا اللي وضعنا هذه العقبات أمام العيون أو أمام الشباب أو أمام البنات، كانت النتيجة عزوف القطاع الكبير من الشباب عن الزواج. إخواننا الكرام، لما نيجي نتأمل، لو كان في حد أولى أن يعفى من الصداق، يعني لو كان لأحد أن يتزوج بدون صداق، لكان هذا الرجل الفقير اللي النبي قال له روح التمس أي شيء عندك، أي حاجة مادية، أي حاجة، أي منفعة. قال له ما فيش. قال له طب روح عند أهلك. ما لا، لم يجد. طب التمس ولو خاتم من حديد. ولا حتى خاتم من حديد. كان أولى هذا إن هو يعفى من المهر أو يعفى من الصداق. الراجل لم يجد إلا الإزار بتاعه، الجلابية عليه، الجلباب، الثياب، لكنه لا ينفع ولا أصلح أن يكون مهرا. الأحبة الكرام، إذا كان الإسلام قد جعل المهر نقدا أو عينا حق للمرأة وألزم الزوج الوفاء به، إلا أنه حرره من عنصرية المادية المغالاة. يعني بالراحة، الشرع لم يحدد مقدار للمهر. يعني الشرع قال لك المرأة لها مهر، الفتاة لما تتجوز لازم لها مهر، لكن من جمال الإسلام محددوش، ومتروك الله يرضى عنا وعنك لعرف الناس، أو بمعنى أدق لسعة الناس وفقر الناس. الله أكبر. لا لا، تاني، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في الحديث الصحيح: خير النكاح أيسره وخير الزواج أيسره. علشان كده محتاجين نعيد حساباتنا تاني، محتاجين نعيد حساباتنا تاني وتالت ورابع وعاشر ومليون مرة، لو احنا فعلا عايزين نسعد ولادنا وعايزين نسعد شبابنا وعايزين نسعد بناتنا. حديث عن المهر الحلقة مش هتسعى ليه، لذلك هنكمل معاه اذا كان في عمرنا بقية في حلقتنا القادمة الاحكام الفقهية اللي المفروض ما تغيبش عنك كراجل، ما تغيبش عنك كأب، لأنه حق من الحقوق ما ينفعش نضيعه، لأنه أحيانا بتنشأ به خلافات بعد الجواز بالمهر اللي احنا بنتكلم عنه ده، وخبطوا في بعض، ومش عايز نقول إنه يكون يوصل بعد 3 أيام الطلاق بسبب المهر، وبعد 10 أيام، وبعد سنة. يعني مش عايزين ندخل في الزواج وننتقل لبيت الزوجية وإحنا معانا قنبلة أو لغم ممكن ينفجر فينا في لحظة، والنفوس ضعيفة أمام المال، فإحنا مش عايزين نضيع بهجة الزواج، مش عايزين نضيع فرحة بنتنا ولا فرحة ابننا، ولا نغتال فرحة الأم ولا نغتال فرحة الأب. لا، إحنا عايزين دايما تبقى الأمور واضحة، ومن البداية 1+1=2، بالرياضة الحديثة 2، بالرياضة المقلوبة 2، بالرياضة القديمة 2، عمرها ما هتيجي 2 وكسر ولا جزء من 10 أبدا. علشان كده مطلوب منا نعيد حساباتنا تاني وتالت ورابع. أحب الكرام، أسأل الله أن يكرمني وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا الذنوب والأوزار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا اللقاء بحضراتكم مرة ثانية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.